الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال العلامة السعدي رحمه الله يستدل بقوله وأتموا الحج والعمرة على أمور أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما والثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامه بالشروع فيهما ولو كان نفلا. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. فلهذا قال فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت تكميلها بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهذه محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترف بإزالته وهو موجود في بقية الشعر وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظافر بجامع ترفه ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك من ضرر فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجري في أضحية فهو مخير والنسك أفضل فالصدقة في الصيام ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقديم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى فإذا أمنتم أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر للهدي وما يجري في أضحية وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابل حصول النسكين له في سفرة واحدة، ولأنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وهو جواز فعلها في أشهر الحج، فمن لم يجد قال أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، أول جواز من حين الإحرام بالعمرة وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. ذلك قال المذكور بنجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عنه مسافة أقصر مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله قال أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات. واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة له سبحانه، وهذا مما يحتج به على وجوب الاستمرار في الحج والعمرة وإن حصل لهما الفساد، فالإتمام يجب مع الصحة والفساد. وأتم الحج والعمرة لله. ومن أكمل ذلك أو من أتم الحج والعمرة على قول جماعة من السلف أن يجعل سفرة لحجه وسفرة لعمرته، وهناك من تأول إتمام الحج والعمرة على هذا المعنى. وأتم الحج والعمرة لله، والأظهر أن الإتمام بمعنى المضي في الحج والعمرة مع الصحة والفساد. ولا تدل الآية على وجوب الحج ابتداء ولا العمرة ابتداء، لأن الآية فيها الأمر بالإتمام لا بابتداء الفعل، والله سبحانه وتعالى أوجب الحج في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فأوجب بتلك الآية الحج. والعمرة واجبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن النساء عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، أي أن هذا مما يجب، فإن على من ألفاظ الوجوب، فالعمرة واجبة والحج واجب. في العمر برة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي منعتم من إتمام النسك من عدو أو من غيره، وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية كما هو معلوم، فالذي يمنع من إتمام النسك فله أن يتحلل، وهذا إذا يتحلل بالهدي، فما السيسر من الهدي فيتحلل بالهدي وجوبا، وهذا إذا لم يشترط، فإن اشترط فيتحلل من غير هدي. وفائدة الاشتراط هو التحلل من غير هدي، والصواب أنه يشترط إذا خشي أمرا، انعقدت أسبابه، أما إذا كان على السلامة فلا يستحب في حقه الاشتراط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأخذ أصحابه بالاشتراط عموما. فمن وجدت فمن لمس أسبابا يخشى منها عدم القدرة على إتمام النسك فهذا الذي يشترط، هذا هو ظاهر السنة. فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي، إما بدنة أو بقرة أو شاة أو سبع، بدنة أو سبع بقرة، ويكون ذلك في موضع الإحصار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحديبية ولم يرسلها إلى مكة مع رسول من الرسل، فدل ذلك على أن المحصل يذبح في بوضعه، بهذا جاءت السنة. والقول بأنه يرسلها إلى مكة خلاف السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل مع عهد، ويمكن أن يرسلها مع بعض أصحابه كعثمان رضي الله عنه، فإنه دخل إلى مكة أو مع غيره، فلم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونحر هديه في موضعه، فهذا هو الأظهر أن الهدي ينحر في موضع الإحصار. فإن أحسبتم فما استيسر من الهدي، لكن إذا لم يجد الهدي فهناك من أهل العلم من قال ينتقل إلى الصيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع، فقالوا عليه يصوم 10 أيام كالذي لم يجد هدي التمتع، فإنه ينتقل إلى البدل فيصوم 10 أيام. فقاسوا هذا على هذا، فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي. وهكذا إذا وجب عليه الدم في ترك واجب قالوا يصوم 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع. فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم النحر، وليس المقصود حتى ينحر الهدي، فإن الله عز وجل لم يقل حتى ينحر الهدي، وإنما قال حتى يبلغ الهدي محله. وهو وقت حل ذبحه ونحره، وذلك في يوم النحر، فلهذا إذا حلق في يوم النحر بعد، يعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق قبل أن ينحر، فإن ذلك يجزئه، فإن الهد قد بلغ محله، الوقت والزمن الذي يحل فيه أن يذبح وأن ينحر. والسنة أن يبدأ بنحر الهدي ثم يكون الحلق بعد ذلك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي واحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فتجب عليه الفدية مع أنه مضطر أو مع أنه معذور، ومع هذا أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الفدية. فقال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام وهي صيام 3 أيام، أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك أقل ذلك الشاة، فإما بدنة أو بقرة أو شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وألحق العلماء سائر المحذورات بحلق الشعر، فقالوا من أتى محذور، من أتى محذورا للمحذورات الإحرام وجبت عليه فدية الأذى، وإن كانت الآية واردة في من حلق شعر رأسه، غير أنهم ألحقوا بذلك جميع المحظورات، وهذه تسمى فدية الأذى. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم أي زال عنكم الخوف، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذه المتعة بمعناها العام، وهي الجمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة، يدخل في ذلك التمتع الخاص الذي فيه التحلل من العمرة قبل الدخول في الحج، ويدخل في ذلك القران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة بفعل واحد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو ما سبق بيانه. فمن لم يجد أي الهدي فصيام 3 أيام في الحج، وصيام 3 أيام تبدأ من الإحرام بالعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر دخلت العمرة في الحج. فالمحرم بعمرة التمتع قد دخل في الحج، فإن هذه العمرة مع الحج يقال لهما حج التمتع، فحج التمتع مجموع من الأمرين. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة، أما الإمام مالك الشافعي فذهب إلى وجوب الصيام بعد الإحرام بالحج، لابد أن يحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج فإنه يصوم هذه 3 أيام ولو أحرم قبل ذلك قبل يوم 8، المهم يكون بعد إحرامه بالحج، فإذا أراد أن يصوم يحرم بالحج ثم يصوم. والصواب ما سبق ذكره. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وإذا لم يصمها في الحج فإن ذلك لا يجزئه في غير الحج، وجب عليه الهدي، أو وجب عليه هديان، هدي التمتع وهدي إخراج الواجب عن وقته، فعل ذلك في وقته واجب فيجب عليه هديان. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وأكثر العلماء على مشروعية الصيام في ابتداء الرجوع، إذا قضى المناسك وابتدأ في رجوعه وإن لم يصل إلى أهله فقال يشرع له صيام 7 أيام إذا رجعتم، إذا شرعتم في الرجوع. وإن فعل ذلك عند الوصول إلى أهله فهو الأكمل والأبرأ للذمة، وفعله صحيح بالاتفاق، وما قبل ذلك محل نزاع. وما قاله الجمهور محتمل، لكن لا شك أن الأحوط والأبرى للذمة أن يكون ذلك بعد وصوله إلى بلده عند أهله. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك أي وجوب الهدي في حق المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وليس المراد ذلك أي التمتع، فإن هنالك من قال المراد بقول ذلك أي التمتع، فالتمتع عند طائف من أهل العلم لا يكون لأهل مكة لمن هو حاضر المسجد الحرام، وإنما يكون لغيرهم. والصواب أن قالوا ذلك أي الهدي، فأهل مكة لهم أن يتمتعوا لكن لا هدي عليهم، إما التمتع الخاص وإما القران. فإذا أرادوا التمتع الخاص فالعمرة من الحل من التنعيم أو من غيره، وإذا أرادوا القران فمن موضعهم، فإن ميقات فإن من كان في مكة فميقاته من مكة. قال تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلف العلماء في المراد بحاضر المسجد الحرام، فمنهم من قال أهل مكة خاصة كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، ومنهم من قال أهل مكة والحرم عموما كما ذهب إلى ذلك مجاهد وطاووس، ومنهم من قال أهل مكة والحرم ومن كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، ومنهم من قال من كان دون المواقيت فهو من حاضر المسجد الحرام كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. وتأويل ذلك بأهل الحرم أقرب، والله تعالى أعلم. ذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله ثم حث الله عز وجل وأمر على أن يتقى، أمر عباده أن يتقوه فقال واتقوا الله، فإنه هو تقوى الله عز وجل هي الأصل، والعبادات شرعها الله عز وجل لتحقيق التقوى، والمحرمات كذلك نهى الله عنها لتحقيق التقوى، والله سبحانه وتعالى جعل الدار الآخرة للمتقين. قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وفيه وعيد شديد في من تلاعب في النسك ولم يأتي به على الوجه الذي أمر الله به وبينه، وبينه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إلى هنا والحمد.